نعم، وقد يأخذ الأمر عن الوجوب الأولية للدليل للدليل ما يخطب ذلك، فيأخذ عن الوجوب إلى معاني منها. نعم تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والكراهية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معاني منها. أولا النسخ كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشهاد على التبايع للنسخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد.
يقول صلى الله عليه وسلم بين حقيقة الأمر في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. الأصل في الأمر أنه للوجود، وأشهدوا إذا تبايعتم. بهذه الآية يدل الأمر على الوجود، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اشترى طرفا عربيا ولم يشهد يخرج هذا الأمر عن وجوده إلى الناس. طيب لما نشهد الجواز؟ لما نشهد الجواز؟ لأن الإشهاد يحصل به مصلحة، لكن هذه المصلحة لا نقول يعني يجب الإشهاد من أجلها، إنما نقول استحب، يعني أقل ما فيه المصلحة الإشهاد، لأن الإشهاد يحصل به مصلحة ولا شك، يحصل به مصلحة ولا شك، وأقل درجات هذه المصلحة أنها دالت على الإستحباب. قوله: وقد يخرج الأمر ذلك المتابعة للدين، فهي واجبة بالأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، واجبة بهذا. لكن هذا الأمر ينتقل من الوجوب إلى الندب قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. نعم.
قوله: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والتورث لدليل يقتضي ذلك، فمعلوم أنه إذا وجد الدليل الدال على أن الأمر ليس للوجوب اطمأنت النفس وانشرح الصدر ولا إشكال في هذا. وقوله: وقد يخرج عن الوجوب إلى معاني منها النسخ كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذه من القاعدة التي ذكرتها من قبل، من أن بعض العلماء يقولون: إن الأوامر التي ما تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد.
نعم، يتعلق يعني بالآداب والصلاة. فقال: الأوامر تكون من الآداب والصلاة تكون على الإرشاد، لأن الآداب والصلاة من باب الكمال فلا تعين شيء منها ولا يجب، وهي من باب الكمال أصلا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. ولا هذا الظاهرية إلى أن مسألة يحكم في ذلك لظاهر الأمر وهو الوجوب. نعم.
وأن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك لهذا إلزاما،
ولم يلزمك
لهذا إلزاما، فالحق لك، فإن شئت أن تضيع حقك فأنت وما شئت، لكن أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك. فيقول: كل شيء لا يتعلق بالعبادة فالأصل أنه للإرشاد، فالشارع أرشدك إلى شيء فيه مصلحتك مثل: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر هنا للإرشاد، يعني أنه أرسلك إلى المصلحة، مثل ما يقول لك القائل: وأنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين، فقال لك: اترك اليسار أسهل لك. فهذا ليس بأمر ولا
أسهل لك، اترك
اليسار أسهل لك، فهذا ليس بأمر ولا بإلزام، ولكنه إرشاد. ولو قالت له: لا تكون عاصيا، لكن الجمهور على خلاف ذلك يقولون: كل أوامر الشرع كلها عبادة، حتى لا يتعلق بالعادة فهو عبادة. وقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، حفظا للحقوق وكفا للنزاع واجتهادا في العداوة والبغضاء. حفظا للحقوق لأنك إذا أشهدت حفظت حقك، كفا للنزاع فكذلك أيضا، إشهادك يمنع من النزاع لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم ينازعه. اجتنابا من العداوة والبغضاء لأن النزاع يوجب العداوة والبغضاء، يوجب العداوة والبغضاء، فيكون هذا من باب النفس وليس من باب الواجب، لأن الحق لك وإذا ضاع حقك فأنت المسؤول عن نفسك.
نعم هذا تدبير بنقل الأمر من وجود إلى نفسه. إحنا علقنا على قول الشيخ من أن بعض العلماء يقولون من الأوامر التي تعرف العبادة كل هذا الإخشائي يعني علقنا فقلنا لأننا باب الفضائل ولا الكمال. وهذا ليس الصواب. أنا ظننت أن مثل ما تعلق بالفضائل لكن هو يقول التي لا تتعلق بالعبادة كلها بالإخشاء. يعني ما لم يكن العبادة فإنه الإخشاء والتوجيه. طبعا هذا ليس بالصواب كما بين الشيخ قول الجمهور رحمه الله تعالى. فقال كل أوامر الشرعي كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة هو عبادة. نعم. يعني ما يتعلق بالعادة التي تنتقل إلى عبادة بالنفس. نعم.
وقوله فالأمر بالإشهاد على التبايع للنفس وهو كذلك هو للنفس وليس بواجب، ولكن يلزم أيضا أن يفرق بين ما جرت العادة بالإشهاد عليه بكونه أمرا ذا خطر وذا شأن وبين الشيء الذاتي الذي لم تجر العادة به. فلو أردت أن تشتري خبزا بريال فإنك لا تشهد، فهذا شيء ما جرت فيه العادة لأنه شيء ذاتي. أيضا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير. فالشيء الذي لك قد نقول إنك الخيار، إن أطعته فعليك وإن حفظته فلك، لكن إذا كنت غنيا على مال
لأن كل واحد له حق يجوز التنازل عن هذا الحق. أي إنسان له حق يجوز التنازل عن هذا الحق. فلا تأتي أنت في التنازل وأقول لا يجب عليك كذا، هذا حقك أنت نزلت عنه فلك خيار في ذلك. لكن إن تعلق الأمر بحق غيرك خلاص ليس لك بقى أن تتنازل، ليس لك أن تفعل شيء أو لا تفعله، إنما تفعل ما فيه مصلحة الغير. نعم.
فالشأن الذي هيك قد نقول إنك الخيار إن أطعته فعليك وإن حفظته فلك، لكن إذا كنت وليا على مال يتيم فهنا نقول إن الإشهاد واجب خصوصا في الأمور الخطرة التي لها شأن، لأنه لو لم يشهد لضاع حق غيره، والإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح.
ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح. هل معنى ذلك أنه لا يتصرف لنفسه بالأصلح؟ لا يتصرف، لكن قوله لا يجب، لا يجب يعني ليس عليه وجوب في ذلك، لأنه قد يتنازل عن هذا الشيء في صالحه لأمر مثلا أفضل منه أو لأمر يراه مناسبا أو كذا أو كذا، فهذا ماشي أنت حر، هذا الحق لك. الشيء الثاني قوله بالأصلح دليل على لطافة الأصلح بقي الصالح ولا بد، لكن انطلق الصالح ليفعل الضرر بنفسه، يفعل ما ليس بصالح نقول لا لست حرا ايضا في هذا، لست حرا في هذا، انما مساله الاصلح والصالح هذه مساله انت حر فيها. نعم.
ولهذا يجوز ان اتبرع بمال لشخص، لكن لا يجوز ان اتبرع بمال اليتيم لشخص.
نعم.
فانا قوله
طب لو قال والله يا اخي انا احب اليتيم هذا الخير واحب له ان يدخل الجنه ان شاء الله ويكون من الجنه، هو له مثلا عندي له تحتاج مليون جنيه فأنا أتصدق بهذا رغبة من أخي في الآخرة وكذا، نقول أسأت حين تفعل ذلك وصدنا عليك المبلغ والصدقة لك، لكن تلزم هذا المبلغ لأن الصدقة لابد لها من نية، لابد لها من نية، وهذا الولد ليس عنده نية. ثانيا أن الصدقة تكون مما يعني صدر عن حاجة الإنسان، وهذا الطفل لا يدري وليس عنده أهلية ولا تمييز لما هو الأصلح، لكن إذا فلاق هو حر وحينئذ ترفعه ولا يبقى ولا يكون يتيما، لكن هو يتيم يجب عليك أن تتصرف له بالإيه؟ بالأصلح. فالتبرعات ما ينبغي، التبرعات ما ينبغي، بل نزل الإسلام إلى الاتجار في عمل في مال يتيم من أجل أن ينمو فلا تأكله الصدقة ولا تأكله الزكاة، وهذه الزكاة حق في المال فكيف بقى بالصدقة؟ أنت هذا بمال كلك تقول أجعل ذلك لله ترغبا في أن يكون هذا الدين إن شاء الله من أهل الجنة. نقول لا، أنت أساسا التصرف تصرفت على وجه غير مأذون لك فيه من قبل الشرع. نعم.
فهل قوله وأشهدوا إذا تبايعتم يجمل على النسب دائما؟ الجواب لا، بل فيه تفصيل. وقوله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طرفا من أعرابي ولم يشهد. فهكذا استدل المؤلف وقد يناقش المؤلف وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى طرفا من أعرابي وقال له اتبعني لأنقلك الثمن. اتبعني لأنقلك الثمن. فلفت أعرابي وناس من الصحابة ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اشتراه فزادوا عليه في الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل للرسول صلى الله عليه وسلم لينقله الثمن قال له الزد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتريته. قال من يشهد؟ فقال حذيفة بن ثابت. انا اشهد لك يا رسول الله، اشهد بانك اشتريته بكذا وكذا. فاقتنع الاعرابي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة لما شهدت ورأيت ما حضرت ولا رأيت؟ قال يا رسول الله نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الارض. ولهذا تفرض على كل مسلم ان يشهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الطرف من الاعرابي بالثمن الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه حق. على كل حال المؤلف استدل على ان الامر بالاشهاد النفسي وليس الوجوب بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال انه لو كان الاشهاد واجبا لاشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذ لا يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واجبا، وهذا لا شك استدلال واضح. لكن قد يقول قائل انما لم يجب الاشهاد على الرسول صلى الله عليه وسلم لان قوله مقبول، فالاشهاد ليس ضروره حينئذ بخلاف غيره. فالاشهاد لو لم يحصل ربما لم تقبل دعواته. ويقول الاصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه التشريع بقطع النظر عن الخصوصيه، والا فانه لا شك ان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ان تقبل دعواه بلا بينه، ولا يوجد احد من الخلق تقبل دعواه بلا بينه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجرد دعواه صلى الله عليه وسلم بينه.
لان الذي يخشى من ذلك الكذب، يخشى من عدم قبول القول غير بينة، يخشى من قبول القول غير بينة أن يكون كاذبا، وهذا ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم. لأن من شك، مش من كذب، من شك في صدق صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مبتدئا، لابد أن نتيقن صدقه صلى الله عليه وسلم. فلو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يتعلق بالتشريع أو بغير التشريع رغب تصديقه، فالواحد يقول هذا في التشريع واضح، لأن المكذب للرسول في التشريع مكذب لله. طب وفي غير التشريع؟ لو شك أما يكون الأمر يكون هينا أو كذب أما يكون هينا، نقول ليس هينا. لماذا؟ لأن الكذب لا يجوز على الأنبياء والمرسلين، هذا ممتنع عنهم ابدا، ولهذا هم معصومون من امرين، من الكذب والخيانه، معصومون من ذلك، لا يقع الكذب من النبي ابدا ولا تقع الخيانه من النبي.
ثانيا الاباحه، واكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعض الحظر او جوابا لما يتوهم انه محظور. مثال بعض الحظر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا، فالامر بالاصطياد بالاباحه ولوقوعه بعض الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. بجواز أن تسألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض.
يعني مثلا الطواف على الرمي، الحلق على الرمي، وهكذا. ما الذي يصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول يومها افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فكان كثير سنة ليس واجبا. نعم.
قوله محظور الحظر بالضراء الخشالة، يعني التي فيها ألف ولا من حظر يحظره، كقوله إن عذاب ربك كان محظورا، وقوله مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حلفتم فاصطادوا فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المتفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، قوله غير محل الصيد وأنتم حرم.
إن عذاب ربك كان محظورا بالفاء، بالفاء المعنى يتغير جملة وتفصيلها. فالحظر يعني المنع، وفيه معنى إن عذاب ربك كان محظورا بالفاء يعني ممنوع، لا انما محذوره بالفعل من الحضر يعني يحضر.
قوله غير محل الصيد وانتم حرم تدل على انه لا يجوز للمحرم ان يصطاد، ثم قال واذا حللتم فاصطادوا فامر بالصياد بعد الحجر. السؤال،
فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد سواء كان في الحل أو الحرام، إذا أحرمت فتمنع المصطاد لإحرامك سواء كنت في الحل أو الحرام، أما غير المحرم فإنه يمنع من الصيد في الحرام. إذا طرف يمنع الإنسان من الصيد في الحرام ويكون المنع للمنطقة في الحرام، وطرف يمنع الإنسان من الصيد لكونه تلبس في الإحرام، فإذا تلبس في الإحرام فليس ثم فرق بين أن يصطاد في المنطقة منطقة الحرم أو غير منطقة الحرم، وأما إذا لم يتلبس الإحرام فإن الصيد يكون في حقه يعني محظورا إذا كان في منطقة الحرم فقط، أما إذا كان خارج الحرم فلا بأس للصيد. نعم. وإذا قال إذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا، هذا المحرم. طيب عرضوا أو الأمر بعد الحظر غير محل الصيد وأنتم حر ما يجوز. طيب وإذا حللتم فاصطادوا أصبح هذا الأمر بعد الحظر على ما يدل خلاف بين الأصوليين. نعم.
قال سؤال
أبدا لا يجوز المحرم أن يعين ولا أن يشير ولا أن يناول مثلا سيفا أو قوسا للصائد أبدا. أي إشارة ما يجوز.
سؤال، فهل نقول يجب على كل من حل أن يصطاد الجواب لا بالاتفاق؟ سؤال علم سيف الجواب لا، فهل كلما احملت من الحج والعمره تخرج بحثا عن الطيور؟ الجواب لا يتم، فالامر اذا للاباحه، ولهذا اختلف الاصوليون هل الامر بعد الحظر للاباحه او لرفع الحظر؟ فقال بعض العلماء الامر بعد الحظر للاباحه، واستدلوا بهذه الايه وبقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قالوا فالأمر للإباحة لأنه قال وضعوا البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وذهب البعض إلى أن الأمر بعد الحظر برفع الحظر. فإذا قلنا الثاني فإنه إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول، فإذا كان الذي نهي عنه في الأول مستحبا صار مستحبا، وإن كان واجبا صار واجبا، أما الذين يقولون إن الأمر بعد الحظر من الإباحة يقولون إن هذا الحظر نسق الحكم الذي قبله، فإذا رفع عادت الإباحة وصار بالإباحة. فلو قلت أن الإنسان مأمور بالبيع والشراء استحبابا، ثم قيل له إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قيل له فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فالأمر بقوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله للاستحباب، لأن الأمر هنا رفع الحظر وعاد الحكم الأول الذي قبل الحظر وهو الاستحباب،
يعني يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. إن كان قبل الحظر على الاستحباب فهو مستحب بعد رفع الحظر، وإن كان عن وجوبه فهو واجب بعد رفع الحظر، يعني يعود الأمر على ما كان عليه قبل الحظر، وكأن الحظر فرض. القول الأول لا، هو الإباحة، لأن الحظر نسخ، فاعتبروا من الحظر نسخ الايه؟ الحكم الأول، فيبقى الحكم الثاني على ما هو عليه، والحكم الثاني دائما فيه مخصوص للإباحة. الانتشار في أرض أعطاب الجمعة ممكن تنتشر وفي تجلس، الاشتياس بعد الحل من الإحرام ممكن تصفر، ممكن تصفر للإباحة. نعم.
لكن أكثر الأصوليين يدعون إلى القول الأول أن الأمر بعد الحظر للإباحة، بناء على أن الخطأ لما حال بين الحكمين رفع الحكم الأول نهائيا، فلما ارتفع الحظر عاد الأصل وهو الإباحة. وقوله وبذلك جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم بعض أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، كلمة افعل لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن الحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني أن يحلق قبل النحر، لأنه قال افعل وهو قد حلق قبل النحر، فإذا كانت السنة الثانية تحلق قبل النحر، ونحن نقول هذا الأمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور، فلا يكون للاستحباب ولا للطلب ولكنه للإباحة.
نعم، هذه مسألة مهمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هنا من ظن أن هناك حظر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أعمال الحج يوم العيد، رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك النحر، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي، فلو قدم بعض هذه الأعمال على بعض هو ما يدري، فهذا الرجل مثلا حلق قبل النحر، والأصل أن النحر قبل الحلق، فظن أن هذا محظور، فقال يا أصوات كوجاب عيسى بن عباس الحيمي، قال يا أصوات حلقت قبل أن أنحر، فقال انحر والحمد، حتى قال ما فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يوم إلا قال افعل ولا حرج. طيب، قد يقول قائل النبي قال له افعل ولا حرج، هل يكون في عام القادم هذا الرجل في عام القادم يجي فيقبل الامر فيقول مثلا بان السنه المستحبه او الواجبه انني ابدا بالحلق قبل النحر؟ ليه؟ لان النبي قال لي افعل ولا حرج، وكون النبي يقول افعل ولا حرج فهذا امر اقل احوال الاستحباب، نقول لا ليس بالصواب. ليه؟ لان النبي اجابك بما ظننت انه محظور، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط اجابته لك لبيان الاباحه، ان ما فعلت مباح، لكن لو ان سؤالك للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ساحلق قبل ان انحق، لقال لك لا انحق قبل ان تحلق، ولهذا فرق بين السؤال قبل الفتوى قبل وقوع الشيء والسؤال بعد وقوع الشيء. قبل الوقوع لا، لا تفتح بخلاف السنه ابدا، لا استحبابا ولا وجوبا ولا كراها ولا تحريما ابدا. واحد يقول يا شيخ اشرب وانا قائم ولا اي صلاه جالس،
ولا أقول له إذا كنت معذورا فاشرب وأنت قائم، وإذا كنت لا أقول اشرب وأنت جالس، فأقول لكني معذور، نقول له يجوز. إذا لابد تأخذ فتوى هذا التضرر، أنت تدل الناس على السنة، فإن كانت أعذار اجعل الناس من الذين يقولون إيه هذه الأعذار. يا شيخ أنا وقعت في غيبة في إنسان، حرام لا يجوز، اتق الله واستغفر، مستحيل هذا. هذا جواب. الجواب الثاني، أنا وقعت في غيبة شخص، نقول وما هذا الشخص؟ أهو شخص مشهور بالفسق والمجون؟ أهو شخص مبتدع في الدين؟ أهو شخص اللي بقى كل الحالات المستثناء من الغيبة لا تكفي على ما هو عليه. ففرق بين أن يقول مجيت على الحرب بعد فعل وقع، أو أن يقول مجيت على الحرب لما بفعل سيأتي وعليه يستدل هذا الرجل بهذا بهذه الإباحة له أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفعل في العمل القلب. نعم.
رجل قرع عليك الباب فقلت ادخل، كلمة ادخل هنا ادخل معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظر، كأنني حين قلت ادخل أنني قلت لا حرج عليك إذا دخلت، وليس معناه أني ألزمك بالدخول أو أمرك بالدخول. فوالد ما زلت منذ حين أتذكر وأتأمل كيف نجد ضابطا يضبط جميع نصوص الوارثة كل نص بعينه ولا أستطيع، ولكن هذه القاعدة هي العامة الغالبة أن الأمر الوجوبي، أما أنها تشمل كل نص في كل مسألة، فأنا أجد أنه يمر بنا الكثير من الأوامر وهي عند العلماء إما كلهم حسب علمنا وإما أكثرهم ليست بالوجوب. والحقيقة أنه حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب يمكن للإنسان أن يؤولها، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأنه يخاطب الصحابة والمفترض أن يطيعوا، ولهذا فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصحابة كان واجبا عليهم أن يتحللوا من الحج المفرد أو القراء إلى عمرة في تلك السنة، وقال لأن الأمر لا يسر إليهم مباشرة، ولأنهم لو تعرضوا لكان الإنسان بعدهم يهتم بهم.
يعني فسخ الأمر إلى الحج هذا عن قول الجمهور أن هذا هو السنة، أن الإنسان يفسخ الأمر إلى الحج، هذا قول الجمهور أنه السنة وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسخ حيث ساق آية، ولو كان واجبا لاستغفر من هذا ولحدث. وذهب بعض العلم يا شيخ الاسلام ذهب بعض العلم الى كابن القيم الحق الى وجوب ذلك المطلق، وجوب ذلك، وان الانسان يجب عليه ان يتمتع فيفسخ العمرة الى الحج، بحديث ابن عباس رضي الله عنه المشهور والذي فيه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال بكر وعمر. والقول الثالث وقت شيخ الكلام ان الوجوب هذا طبعا الذي تدل عليه الدلائل ان الوجوب هذا انما كان خاصا للصحابه في هذه السنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا ووجب عليهم فعل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن هذا الوجوب خاص بهذه السنه وليس عاما، وهذا الذي فهمه ابو بكر رضي الله عنه وعمر، ولهذا كان ابو بكر وعمر يريان ان الافراد يا رجل من الإفراد أفضل. ليه؟ كما قال عمر ليس شيء من البيت مهجورا، يخشى عمر رضي الله عنه أن يهجر البيت، لو حججت أنا الآن متمتع جمعت بين الحج والعمرة خلاص ما أشجد البيت، لكن عمر رضي الله عنه يرى أنه تأتي بالحج ثم تأتي بالعمرة بعد ذلك في أي وقت حتى لا تهجر الإيه؟
حتى نقرر شروط الايه. ونبع عليه الجمهور واستحباب التمتع وليس وجوب التمتع. هذا بدا عليه الجمهور. نعم.
فيلزمهم هنا بعض النبي صلى الله عليه وسلم من اجل استمال غيرهم بهم وكلامه جيد، ولا سيما انه يشهد له حديث ابي بكر في صحيح مسلم قال كانت لنا خاصه. المهم انه قد يقال ان قضيه الحليه وقضيه الحل لمن لم يسق الهدي قد يقال انه وجه الخطاب فيها الى الصحابه وهم الذين يستن بهم، فلو تركوا الامر لاستن بهم من بعدهم بخلاف المخالفه بعد السنان او بعد ثبوت السنه. كذلك في قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره قد يقال ان هذا في الجهاد، لانه تعالى قد قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم بهذا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وهذا في سياق قوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه.
وهذه طبعا كلها مناقشات ضعيفه، لانه حتى وان كان ذلك في الجهاد الا انه عام. نعم، ونذهب لسان الجهاد او يكون في الجهاد نصا، لكنه في كل الاوامر معنى. لا يتصور فليحذر الذين يخالفون عن امر في الجهاد ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم، واما اذا قال كبار الجهاد فلا يتناوله هذا الامر. هذا ما يكون ابدا. نعم.
لكن الامام احمد كان حسسته سابقا يرى ان الايه عامه، يقول لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزي فيهلك. فالحاصل ان هذا الخلاف بين الاصوليين لا يمكن ان تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص. وعلى كل حال اذا رايت الجمهور على الاستحباب فهنا يجب عليك ان تتوقف عن القول بالوجوب، وعلى الاقل تقول للناس افعلوا كذا ما دام هذا هو امر الله ورسوله فافعلوه، ولا تقل هو واجب ام ليس بواجب، بل قل افعلوه كما لو ورد النهي نقول اتركوه سواء قلنا مكروه او محرم.
طبعا كلام الشيخ هذا في الامر المطلق، في الامر المطلق. اما الامر الذي دلت القرينه على وجوده او دلت القرينه على استحبابه فلا يقبل القائل. انما كلام الشيخ هنا في الامر المطلق يقول ان الجمهور يرون الاستحباب، وانه لا ينبغي ان نقول مثلا في هذا الامر المطلق واجب او غير واجب. لكن الذي يظهر الله تعالى اعلم انه ينبغي على قرب ان نجتهد هذه المساله ويقول في المؤدى اجتهادي. لأن القول بالوجوب أقرب كثيرا جدا، لأن هذا هو مقتضى الأمر في اللغة العربية، وهو مقتضى الأمر في العرف أصلا. هذا هو الأصل في الأمر المطلق، أنه للتنفيذ والتطبيق إلا إذا دل القرين. فالأقرب أنه للوجوب، لكن على كل هو من خلاف السائل، ولا يعني يظن الشيخ طالب العلم من كلام الشيخ أن المسألة الآن تميعت وصارت لحسب ما يرى الانسان، لكن على طالب العلم ان يجتهد في هذا بحيث يفعل ويفتي و يعني يجيب في المسائل على حسب ما يظهر له من الحديث او الوجود او الانسان. نعم.